بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ضمن مختارات اليقين العاملة يسر إخوانكم في تسجيلات اليقين الإسلامية بجدة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتوهيمه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما قرأتم في الإعلانات أن موضوع المحاضرة هو أنواع التوحيد ومنهج أهل السنة والجماعة فيه. لا شك أننا هذه الأيام نعيش أيام اختبارات وامتحانات، وقد يكون تقدير الوقت غير مناسب لمثل هذه المحاضرة، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق أبناءنا وبناتنا لكل خير، وأن يأخذ بأيديهم إلى طريق الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا سأحاول أن أختصر قدر الاستطاعة في موضوع المحاضرة، لأنه كما قلت الوقت وقت اختبارات والطلبة مشغولين بالاختبارات. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم جميعا لما يحب ويرضى. سيكون حديثي عن أنواع التوحيد ومنهج أهل السنة والجماعة فيه مقدمة تمهيدية لأهمية هذا الموضوع، وأنه ينبغي الاهتمام بهذه المواضيع وطرقها والتكرار منها دائما وأبدا. ثم بعد ذلك سأتحدث عن كل نوع من أنواع التوحيد، سواء كانت على قسمين أو ثلاث أقسام. سأتحدث عن التوحيد وتعريفه ومنهج أهل السنة والجماعة فيه وإثباته من كتاب الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، لا صلاح للعباد ولا فلاح، ولا نجاح ولا حياة طيبة، ولا سعادة في الدارين، ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إلا بمعرفة أول مفروض عليهم والعمل به. صلاح العباد وفلاحهم ونجاحهم وحياتهم الطيبة في الدنيا والآخرة والسعادة والنجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا تكون إلا بأن يعرف العباد ما هو أول شيء افترضه الله عليهم، إلا بمعرفة أول مفروض عليهم والعمل به، وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي إفراد الله عز وجل بالتوحيد، وأخذ عليهم الميثاق به وهم في بطون أو في ظهور آبائهم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ذلك الأمر أيها الإخوة هو معرفة الله عز وجل بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك. هذا هو الأمر، معرفة الله عز وجل بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك، وأيضا ومعرفة ما يناقض ذلك أو بعضه، ما يناقض ذلك كله أو بعضه من الشرك والتعطيل والتشبيه والتشبه واجتناب ذلك، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتوحيد الطريق إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل على وفق ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة ما يناقض ذلك من البدع المضلة ويميل بالعبد عنها فيجانبها كل المجانبة ويعوذ بالله عز وجل منها. التوحيد أيها الإخوة هو محض حق الله عز وجل الخالص، والذي ينبغي ألا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد، هو إفراد الله عز وجل بما يليق به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والشرك هو مساواة غير الله فيما هو من خصائص الله، فأي أمر من خصائص الله ساويت به مخلوقا مع الله فقد أشركت مع الله. وينبغي أن يكون هذا الموضوع، موضوع التوحيد والتحذير من الشرك، دائما نصب أعيننا أيها الإخوة، ونذكر به أنفسنا وأهلينا وأولادنا. ولا يستنكف الإنسان لجلالة قدره أو لعلو منزلته في العلم أو مكانته في الدعوة إلى الله عز وجل أن يقال له وحد الله، لأن هذا الأمر، أمر التوحيد، مطلوب. الله عز وجل كما قلت التوحيد هو حق الله، هو محض حق الله عز وجل الخالص الذي لا ينبغي أن يشاركه فيه غيره، لا ملائكة ولا أنبياء ولا رسل ولا مقربين ولا غيرهم من المعبودات. ولهذا لو تأملتم كتاب الله عز وجل لوجدتم في ذلك عجبا، أن الله عز وجل خاطب بالتوحيد ملائكته، وخاطب به أنبياءه ورسله، وخاطب به المؤمنين كما خاطب به الكفار. والله تتعجبون عندما تسمعون الآيات الواردة في هذا الشأن. الملائكة، ومن هم الملائكة؟ عباد الله المكرمون، بل عباد مكرمون، لهم منزلتهم ومكانتهم، منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة مع علو منزلتهم ومكانتهم، كما يقول بعض العلماء، خاطبهم الله عز وجل خطابا شديدا عنيفا، وكما يقول بعض العلماء هي أعظم آية في التحذير من الشرك، وبها تتقطع نياط القلوب وعروقها. يخاطب الله عز وجل بها الملائكة الذين هذه بعض صفاتهم ما ذكر، ماذا يقول الله عز وجل لهم؟ لما نقرأ الآيات في سورة الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الله للأنبياء جميعا، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أي من الملائكة، فجاء الجواب بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ماذا قال الله بعد ذلك؟ في أحد يحفظ القرآن؟ ماذا قال الله؟ ومن يقل منهم، منهم يعني من مين؟ من هؤلاء العباد المكرمون الملائكة. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وهم ملائكة الله عز وجل المكرمون. لو واحد منهم ادعى أنه إله من دون الله لكان مصيره نار جهنم. فهل وجدتم خطابا بهذه الشدة وبهذا العنف موجه لمن؟ لعباد الله المكرمين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لماذا كان هذا الخطاب الشديد؟ لأن التوحيد هو محض حق الله الذي لا ينبغي أن يشاركه فيه غيره سبحانه وتعالى. فلا بد من التوحيد أيها الإخوة. لو نظرنا في حال الأنبياء وكيف خطاب الله عز وجل لهم في هذا الجانب على الجملة وعلى الإفراد، أما في الجملة ولقد أوحي إليك، أي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الموحد العابد لربه سبحانه وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الأنبياء والرسل، ماذا أوحي إليهم؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يترفع أن يقال له التوحيد أو يبتعد عن الشرك، بل يشكر من يسدي إليه هذه النصيحة. بعض الناس يظن أننا إذا تكلمنا في التوحيد أو إذا تكلمنا في التحذير من الشرك أننا بذلك نطعن في عقائد الناس. لا والله، ما نطعن في عقائد أحد ولا نتهم أحدا، ولكن هذا هو التوحيد وتلك هي أهميته ومنزلته. وقد تحدثت في لقاء ماضي عن فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأن من حقق التوحيد الخالص دخل الجنة. إذا كان هذا خطاب الله للملائكة وللأنبياء والرسل، فمن باب أولى أن يكون الخطاب لنا أيها الإخوة. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فنحتاج إلى قضية التوحيد دائما وأبدا، وأن تكون هي ديدننا. من المميزات أو من العلامات التي جعلها العلماء، علماء المتخصصين في علوم القرآن، لما جاءوا يميزوا القرآن المكي عن المدني، قالوا من خصائص القرآن المكي أنه يتحدث عن توحيد الله وعن العقيدة والبعث والحساب والجزاء. ومن خصائص القرآن أو مميزات القرآن المدني أنه يتحدث عن الفرائض والشرائع. لا شك أن هذه الميزة هي في الغالب، هي في الغالب وليست في الكل، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما زالت الآيات، وهو بحديثه صلى الله عليه وسلم ما زال يتحدث عن التوحيد من أول بعثته إلى آخر يوم فارق فيه الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا يعرف الحديث المشهور، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ماذا تطلع عليها؟ ما هي التوحيد؟ وهذه الكلمة متى تقال يا أخوان؟ تقال للعبد لحظة الاحتضار. فهذا هو التوحيد الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم لآخر لحظة ولآخر ثانية في عمر الإنسان. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سكرات الموت ويعاني من سكرات الموت ما يعاني، ماذا كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، أو أم سلمة قالت يحذر ما صنعوا ويحمي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سكرات الموت جناب التوحيد، لأن التوحيد هو محض حق الله عز وجل، الحق الخالص الممحض لله سبحانه وتعالى هو التوحيد الذي لا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرك فيه معه غيره. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهكذا أيضا كثير من الأحاديث في المدينة والآيات القرآنية تتحدث عن أهمية العقيدة والتوحيد. لنرجع إلى شأن الأنبياء وكيف أن الله عز وجل خاطبهم بالتوحيد وحذرهم من الشرك أيما تحذير. وكما يقول ابن كثير في تفسيره هذه الآية من أخوف آية على الناس، إذا كان الأنبياء يحذرون من الشرك فما بالكم بغير الأنبياء. فلا يستنكف إنسان من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وتلك حجتنا في سورة الأنعام، آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. كل أو أغلب الأنبياء جمعوا في هذه الآيات. ماذا بعد هذا أيها الإخوة؟ قال الله عز وجل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، اللي هو صراط الله المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ذلك أي الصراط المستقيم هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ثم ماذا أيها الإخوة؟ ولو أشركوا، أي هؤلاء كلهم، كل هؤلاء الأنبياء المذكورين في هذه الآيات، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لماذا هذه الشدة في الخطاب؟ لأن التوحيد هو محض حق الله عز وجل. والخطاب لمن يا أخوان؟ لأنبياء الله ورسله. لو جينا على شكل فرادى لأخذنا مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن إبراهيم؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، صاحب الحنيفية السمحة، دعوة التوحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يخاطبه الله عز وجل بهذا الخطاب الشديد ويحذره أيما تحذير من الشرك به سبحانه وتعالى، وهو صاحب الحنيفية السمحة. ماذا يقول الله عز وجل؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ماذا؟ ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي أنت يا إبراهيم شيئا. خطاب لمن؟ لإبراهيم الخليل الذي كان يدعو الله عز وجل ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الرسل على الإطلاق وسيد ولد آدم على الإطلاق ولا فخر، صلى الله عليه وآله وسلم محقق التوحيد. ماذا يخاطبه الله عز وجل في الآيات العظيمة؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قد يقول بعض البلاغيين لا تجعل مع الله، هنا في الآية الأولى، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قالوا صحيح الخطاب للنبي، لكن هو موجه لغير النبي، موجه لأمته وليس موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الخطاب كما يقول البلاغيون لمن يصلح له، فمن يصلح له هذا الخطاب يوجه له هذا الخطاب، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، موجه للأمة قضية الطلاق. طيب نقول ماذا تصنعون بالآية الثانية بعد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، إلى أن قال الله عز وجل ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. مما أوحى إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة. ثم قال ولا تجعل مع الله إلها آخر. هذا هنا يعني واضح أن الخطاب به مخصص لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أيضا المؤمنين من صفاتهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. والحديث يعني في هذا يطول، والقصد من هذا هو بيان أهمية التوحيد، وأنه لا ينبغي أن يستنكف منه إنسان، وأنه ينبغي أن يكرر ويعتنى به ويكون هو المقدم وهو الأول والأخير. يا إخوان الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وفي آية الاستخلاف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الاستخلاف والتمكين، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط. ما هو هذا الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا نافية، لا نافية، وشيئا نكرة. والذي درس الأصول، أصول الفقه أو البلاغة، يعرف أن النكرة في سياق النفي ماذا؟ تعم، من العموميات. النكرة في سياق النفي تعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء. لا تشرك بالله عز وجل أي شيء. ونتوقف، ما المراد بشيئا؟ ما المراد بشيء؟ هناك تقديران للعلماء، وكلاهما في الحقيقة مقصودان. التقدير الأول لا تشركوا به شيئا من المعبودات والمخلوقات، فلا تشرك معه ملكا ولا وليا ولا نبيا ولا شجرا ولا صنما ولا شمسا ولا قمرا ولا ذبابا، أي شيء من المعبودات لا تشرك به مع الله عز وجل. هذا التقدير الأول وهو مقصود ومراد. التقدير الثاني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من الشرك، ليس المعبودات، من الشرك، أي من أفعال الشرك. وهذه الأفعال قد تكون في النيات، وقد تكون في الأقوال، وقد تكون في الأفعال. حتى هذا الشرك أو شيئا من الشرك القولي أو الفعلي أو العملي أو أيضا القلبي ينهانا الله عز وجل أن نشرك به شيئا. ومن الذي يسلم يا أخوان؟ من الذي يسلم بعض الأحيان من قول الشرك؟ الشرك الأصغر، لولا فلان كان هلك، أخذتني السيارة أو دعستني السيارة، لولا الله ثم فلان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله وشئت. لا، بل قل ما شاء الله ثم شئت. أيضا النية، سبحان الله، قد يعمل الإنسان بعض الأحيان عمل هو إن شاء الله نقول يقصد به وجه الله، لكن يخالطه حظ من إيه؟ من حظوظ النفس، من حظوظ الهوى، هذا يعتبر شرك. ولهذا صدق الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا شرع لنا دعاء كفارة الشرك الخفي، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. تحذير يا أخوان من الشرك، لا تشركوا به شيئا من الشرك. ومن الذي يسلم أيها الإخوة؟ ففي نيته كم من الأفعال نعملها نقول إننا نقصد بها وجه الله، لكن في باطنها أو يخالطها والعياذ بالله نوع من حظوظ النفس والعياذ بالله. بعض الأحيان قد يدعو الإنسان إلى الله عز وجل لكن في حظوظ للنفس قد يؤذى فينتقم لنفسه، وما كان هكذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذه العزة بالإثم والعياذ بالله. هذا نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى، نهانا الله عز وجل أن نفعله أو أن نقترب منه أو أن نرتكبه. ولا تشركوا به شيئا، فمن الذي يسلم؟ ولهذا كان لابد يا أخوان من التأكيد على التوحيد والاعتناء به والتذكير به دائما وأبدا. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: فالتوحيد هو الأمر الذي بعث الله من أجله الرسل، وأنزل من أجله الكتب، وخلق من أجله الثقلين، وبقية الأحكام تابعة لذلك. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى ليخصوه سبحانه بالعبادة ويفردوه جل وعلا بها، لم يخلقوا عبثا ولا سدى، ولا ليأكلوا ويشربوا، ولا ليعمروا القصور ونحوها، ولا لشق الأنهار وغرس الأشجار، ولا لغير هذا من مهمات الدنيا، ولكنهم خلقوا ليعبدوا ربهم وليعظموه وليتمسكوا بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند حدوده وليوجهوا العباد إليه ويرشدوهم إلى حقه. أنواع التوحيد ومنهج أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية من فرق هذه الأمة، فإن هذه الأمة قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهم الجماعة. وفي بعض الروايات: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان في أي زمان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرقة الناجية. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه رضوان الله عليهم. وإنما تصلح هذه الصفة لحملتها وحفاظها ونقادها المنقادين لها المتمسكين بها الذابين عنها، يقفون عندها ويسيرون بسيرها، لا ينحرفون عنها يمينا ولا شمالا، ولا يقدمون لأحد عليها مقالا، ولا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم، ولا يضرهم ذلك حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، بل هم المنصورون. وفقهم الله عز وجل للاستضاءة بنورها والاهتداء بهديها القويم، وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فآمنوا بما أخبر الله به في كتابه وأخبر به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وتلقوه بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكييف، يثبتون بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل. فهم يعني الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فهم الوسط في فرق هذه الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم. هذه الأمة جعلها الله أمة وسطة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. أيضا أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية وسط بين 73 الفرقة هذه، فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، فهم لا يعطلون ولا يشبهون. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية أي الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة والجهمية من جهة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. فهم والله أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقة مؤتلفة، وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على الوحي لا مفترقة ولا مختلفة، انتدبوا لنصرة الدين دعوة وجهادا، وقاوموا أعداءه جماعات وفرادا، ولم يخشوا في الله لومة لائم، ولم يبالوا بعداوة من عادا، فقهروا البدع المضلة وشردوا بأهلها، واجتثوا شجرة الإلحاد بمعاول السنة من أصلها، فبهتوهم بالبراهين القطعية في المحافل العديدة، وصنفوا في رد شبههم ودفع باطلهم وإدحاض حججهم الكتب المفيدة. فمنهم أي من أهل السنة والجماعة المتقصي للرد على الطوائف بأسرها، ومنهم المخلص لعقائد السلف الصالح من غيرها، ولم تنجم بدعة أي تظهر بدعة من المضلين الملحدين إلا ويقيض الله لها جيشا من عباده المخلصين، فحفظ الله بهم دينه على العباد، وأخرجهم بهم من ظلمات الزيغ والضلالة إلى نور الهدى والرشاد. وذلك مصداق وعد الله عز وجل بحفظه الذكر الذي أنزله، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإعلاء لكلمته وتأييدا لحزبه إذ يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. أما أقسام التوحيد، فمن العلماء من يقسم التوحيد إلى قسمين، ومنهم من يقسمه ثلاثة أقسام، والثلاثة داخلة ضمن القسمين الاثنين. أما التقسيم الأول فيقسمون التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، هذا أول نوع من أنواع التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، والنوع الثاني توحيد الطلب والقصد. هذا التقسيم الأول عند العلماء: توحيد المعرفة والإثبات، ثم النوع الثاني أو القسم الثاني توحيد الطلب والقصد. وأما التقسيم الآخر عند العلماء الآخرين، وهو الذي درسناه وتعلمناه وما زلنا ندرسه ونعلمه، أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وهذه الثلاثة داخلة ضمن الاثنين. فالتوحيد الأول توحيد المعرفة والإثبات يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد المعرفة هو توحيد الربوبية، أي معرفة الله بأفعاله سبحانه وتعالى، والإثبات هو إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به. إذن توحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه قسمين من تقسيمات العلماء الآخرين. وأما توحيد الطلب والقصد فهو توحيد الألوهية، وهو المقصود الأعظم من أقسام التوحيد، بل إن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الألوهية. فمن وحد توحيد الربوبية وعرف الله عز وجل في أسمائه وصفاته ولم يعبده لا يعتبر موحدا، وهذه المعرفة لم تفده شيئا، لأن كثيرا من المشركين أو المشركين كلهم كانوا يثبتون توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يعرفون أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة: أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تنفعكم هذه المعرفة لتعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا؟ إذن هذه أقسام التوحيد، إما عند بعض العلماء يقسمونها قسمين، وعند بعض العلماء يقسمونها ثلاثة أقسام. أما القول الأول وهو الذي يقسمه العلماء إلى قسمين، لا مانع أن نسألك ما هما هذان القسمان؟ أيه توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثاني توحيد الطلب والقصد. سنة كم؟ أولى متوسط. طيب، وأقسام التوحيد اللي درست كم قسم؟ ثلاثة. إيش هي؟ توحيد الألوهية والربوبية. خلاص، ممتاز، بارك الله فيك. يقول صاحب معارج القبول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ المصور، بارئ البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. وهذا تحدث هنا عن النوع الأول فقط، أما النوع الثاني توحيد الطلب والقصد فسيأتي إن شاء الله. أول واجب على العبيد، أول واجب عليك هو توحيد الله، معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان، هو يقسمه على القسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. فبدأ بتوحيد المعرفة والإثبات: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، هذا هو توحيد الأسماء والصفات، وأنه الرب، هذا توحيد الربوبية، الجليل الأكبر، الخالق البارئ المصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. فأول أنواع التوحيد هو توحيد الربوبية. فما هو توحيد الربوبية؟ وقبل أن نتحدث يا أخوان عن توحيد الربوبية، نحب أن نشير إلى أن القرآن كله من أوله إلى آخره هو في تقرير هذين التوحيدين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. القرآن كله يتحدث عن التوحيد، في كل آية من آياته يتحدث عن التوحيد، لا شيء غير ذلك، لأنه إما خبر عن الله عز وجل، إما خبر عن ذات الله وما يجب أن يوصف به سبحانه، وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، توحيد الطلب والقصد، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة الله، فذلك من حقوق التوحيد، من حقوق التوحيد ومكملاته فعل الأوامر واجتناب النواهي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ومن حقها كما قال أبو بكر الصديق: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالأوامر والنواهي هي من حقوق التوحيد ومكملات التوحيد، فهي أيضا تدور في فلك التوحيد. وإما خبر عن إكرامه سبحانه وتعالى لأهل التوحيد، وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد، وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك، وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يفعل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. هذا هو القرآن كله توحيد لله عز وجل. اقرأ في الجمع بين التوحيدين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. توحيد الربوبية. الرحمن على العرش استوى. توحيد الأسماء والصفات. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو. توحيد الألوهية. له الأسماء الحسنى وآية الكرسي وقل هو الله أحد كلها وغير ذلك من الكلام. توحيد الربوبية هذا النوع الأول، وهو توحيد الله كما قلنا بأفعاله سبحانه وتعالى. فيؤمن المؤمن أن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر، هو كل شيء سبحانه وتعالى. فتؤمن بأفعاله سبحانه وتعالى، وهذه بعض من أفعاله: الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المدبر، المقدر، إلى غير ذلك. هذا هو توحيد الربوبية. ومن ثمرات هذا التوحيد يا إخوان توحيد الألوهية، بل إن توحيد الربوبية كما يقولون يستلزم توحيد الألوهية. إذا علمت أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهل معنى هذا بعد هذا هل تخشى أحدا في رزقك غير الله سبحانه وتعالى؟ إذا خشيت غير الله في رزقك فأنت لم توحد حقا ولم تعرف توحيد الربوبية حقا. إذا عرفت أو علمت أن الله هو الخالق، من خلقك ألا يستحق أن تعبده وحده دون غيره؟ ولهذا لما سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم الشرك أو أعظم الذنوب، قال أعظم الذنوب صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا أي مساويا. الند هو المساواة. الشرك قلت لكم هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، شيء من خصائص الله تساوي به غير، هذا شرك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو الذي يخلقك، هو اللي يرزقك، هو اللي يطعمك، هو اللي يسقيك، هو الذي يدبر أمرك، ومع هذا تعبد غيره سبحانه وتعالى، أو تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. تخاف غير الله على رزقك، تخشى من غير الله على أجلك، إلى غير ذلك من القضايا المنافية للتوحيد. لو كان توحيد الربوبية حقا في قلوبنا لعرفنا أن ذلك التوحيد يستلزم توحيد الألوهية. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش قولوا كلمة واحدة تملكون بها العرب والعجم، قال أبو جهل وأبيك عشرة، نعطيك عشرة كلمات بس مو كلمة واحدة، قال قولوا لا إله إلا الله. فضربوا كفا على كف وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة. فيعتقد العبد أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي المميت. وهذا يا إخوان الاعتقاد يورث في النفس إيمانا ويقينا بأنه لا يملك الأمور إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينبغي أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء الحصين والد عمران للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي يا حصين كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال يا حصين إذا أصابك ضر فمن تدعو؟ إذا نزلت بالضر ومصيبة تدعو مين؟ قال الذي في السماء. قال إذا نزلت بك مصيبة من تدعو؟ قال الذي في السماء. إذا أصابك هم من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال يا حصين اترك إذا من في الأرض واعبد من في السماء. فشهد حصين أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في دين الله سبحانه وتعالى. مما يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان عنده صنم يعني مسويه من التمر، فكان إذا جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه أكل ذلك الصنم سبحان الله، أكل إلهه سبحانه. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا هو توحيد الربوبية، توحيد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى. والأدلة على إثبات توحيد الربوبية في القرآن كثيرة، لا نحتاج إلى الفلسفات وإلى علم الكلام وعلم الجدل كما يترون عن بعضهم أنه جاء بحوالي 99 دليل على إثبات وجود الله سبحان الله، مع أن وجود الله مستقر في الفطرة يا أخوة. حتى المشركين الذين يشركون مع الله عز وجل يعرفون أنه في رب، في خالق، في رازق، في محيي، في مميت. ولهذا هم يقولون نحن ما نعبد الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفة، هم يقولون هذا، يعترفون بالرب الرازق المحيي المميت، لكن يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة. هم أيضا إذا ركبوا في الفلك وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض. التوحيد من النتت الطريفة التي تذكر في هذا الباب، يقولون أنه روسي وسوري، من مناسب روسي وسوري. الروس تعرفون الشيوعية، ما في ناس أنكروا وجود الله مثل الملاحدة الشيوعيين في القديم، الدهريين كانوا يسمون ما يهلكنا إلا الدهر، وفي الحديث يسمون الشيوعيون. هؤلاء الشيوعيين ينكرون وجود الله، يقول لا دين والحياة مادة، ما يعترفون بوجود إله سبحانه. يقولون يوم من الأيام كان هذا السوري والروسي ماشيين في باص أو في سيارة، شوية حصل قدام الروسي أو السوري عمال يكلم الروسي، يا شيخ اتق الله في ربي كذا، يقول له لا ما في، الحياة مادة، الطبيعة مادة، ما في إله، ما في إله. شوية صار قدامهم حادث يعني شديد، حادث ضخم، الروسي هذا من وجهه حادث قال يا الله، ها، فالله مستقر في الفطرة سبحان الله، الله مستقر في الفطرة. هذا العالم الذي يقولون جاء ب99 دليلا على إثبات وجود الله، إثبات وجود الله ما يستحق يعني ما يحتاج، لأنه مستقر في الفطرة. امرأة من العامة عجوز مر بها هذا العالم وشافت الناس حوله، قالت من هذا؟ قالوا هذا الذي جاء ب99 دليلا على إثبات وجود الله. قالت والله لو لم يكن في نفسه 99 شك ما جاب 99 دليل. وهل يحتاج إثبات وجود الله إلى دليل؟ ما أجمل قول الأعرابي، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وما أجمل قول الشاعر، تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريك وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو قرأت سطورها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. من الآيات التي تثبت توحيد الربوبية في القرآن العظيم، قال الله تبارك وتعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية كما قلت لكم يستلزم توحيد الألوهية. أم خلقوا من غير شيء؟ والجواب لا. أم هم الخالقون؟ الجواب لا. أم خلقوا السماوات والأرض؟ الجواب لا. إذن ماذا؟ إذن لابد من خالق مبدع يستحق العبادة وحده دون سواه. ولهذا هذه الآيات لما تليت على الجبير ابن المطعم ابن عدي، وكان يومها مشركة، لم يكن مسلما رضي الله عنه وأرضاه، كان مشركة، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ يقول: كاد قلبي أن يطير. أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية: إن أول ما يعني أثر فيه ووقر الإيمان في قلبه هو بتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. وآيات الله عز وجل الدالة على عظمته وقدرته موجودة في كل مكان يا إخوان. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. من الذي خلق كل هذا يا إخوان؟ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ما معنى لعلكم تذكرون؟ أي لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له، ففروا إلى الله. إن يعبدوا الله وحده لا شريك له. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ورد في سبب نزول هذه الآية أنه لما نزل قول الله تعالى الآية اللي قبلها: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية، يجيب لنا آية تدل على أن الله واحد. فأنزل الله هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الآيات كثيرة في توحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الألوهية. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا لهم فيها جنات من نخيل وأعناب إلى آخر الآية. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيعلم أن الخالق هو الله وأنه لا يستحق العبادة إلا الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذه كل آيات يا إخوان لو تأملنا فيها لوجدنا أنها تدل على الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ فقال له إبراهيم، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أيضا أحيي وأميت. جاء باثنين محكوم عليهم بالموت بالإعدام، قال له أنت روح أحييتك وهذا موته، يظن أن الأحياء والموت بهذه الطريقة. تركه إبراهيم والتفت إلى أمر لا يقدر عليه. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. مدام عندك شيء مما تدعيه فأتي بالشمس من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. من أعجب شيء قرأته سبحان الله في هذا الباب خطبة، وكلنا أظن درسناها وتعلمناها في سنة رابعة ابتدائي في المتوسطة، خطبة قس بن ساعدة الإيادي. خطبة جميلة، وهو لم يكن يومها مسلما ولا أظنه أسلم أيضا. قس بن ساعد الإيادي خطيب العرب، ماذا يقول؟ قال: كان على ملة إبراهيم. أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات. من اللي ينزل المطر وينبت النبات؟ هذا المقصود، مطر ونبات. طيب من فين جاء المطر؟ من اللي أنبت؟ من اللي أخرج؟ نبتة صغرها جد كذا سبحان الله، تشق الأرض شقا. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. النبتة الصغيرة لو جاء طفل عمره 8 شهور أقل من سنة ودعت عليها وهي صغيرة تموت محلها سبحان الله. جب لي أعتى الرجل وأقوى رجل وأكبر رجل خليه يشق الأرض شق، هل يستطيع؟ فمن الذي أعطى النبتة الصغيرة أن تشق الأرض شقة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. مطر ونبات وأحياء وأموات، ليل داج وسماء ذات أبراج، نجوم تزهر وبحار تزخر، وضوء وظلام، وليل وأيام، وبر وآثام. إن في السماء خبرا وإن في الأرض عبرا، يحار فيهن البصر، مهاد موضوع، أرض مفروشة وسقف مرفوع، ونجوم تغور وبحار لا تفور، ومنايا دوان، منايا قريبة، ودهر خوان، كحد النصطاص ووزن القسطاس، أقسم قس قسما لا كاذبا فيه ولا آثما، لئن كان في هذا الأمر رضا ليكونن سخط. أيها الناس، إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه، وهذا زوانه وأوانه. ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا. في بعض الألفاظ نقلت هذه الخطبة بألفاظ أخرى، من ضمن هذه الألفاظ يقول: تبا لأرباب الغفلة ليصلحن العامل عمله، ليصلحن العامل عمله، وليفقدن الآمل أمله. كلا بل هو إله واحد، ليس بمولود ولا والد، أعاد وأبدى وأمات وأحيا، وخلق الذكر والأنثى، رب الآخرة والأولى. أما بعد، فيا معشر إياد، أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين العليل والعواد؟ كل له معاد، يقسم قس برب العباد وساطح المهاد، لتحشرن أو لتحشرن على الانفراد، ستحشرون في يوم كل واحد لوحده في يوم التناد. وإذا نفخ في الصور ونقر في الناقور، ووعظ الواعظ فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ، فويل لمن صدف عن الحق الأشهر والنور الأزهر والعرض الأكبر، في يوم الفصل وميزان العدل، إذا حكم القدير وشهد النذير وبعد النصير وظهر التقصير، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا التوحيد، توحيد الربوبية كما قلت، أقر به المشركون، ولكنه لم ينفعهم لأنهم لم يأخذوا لازمه وهو توحيد الألوهية. قال شيخنا سماحة الشيخ بن باز: وهذا في الجملة أقر به المشركون كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الآيات، فهم معترفون بهذه الأمور، لكنهم لم يستفيدوا من هذا الإقرار في توحيد الله بالعبادة وإخلاصها له سبحانه وتعالى، بل اتخذوا معه وصائف وزعموا أنها شفعاء وأنها تقربهم إلى الله زلفى، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عز وجل عليهم: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فهو سبحانه لا يعلم له شريكا لا في السماء ولا في الأرض، بل هو الواحد الأحد سبحانه، الفرد الصمد المستحق للعبادة جل وعلا. وهكذا مشركو زماننا اليوم يقرون بتوحيد الربوبية، لكنهم يعبدون مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى، يقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى كما قال القوم في السابق. فنسأل الله السلامة. لو ذهبت إلى أي قبر من القبور الأولياء الآن المزعومة التي توجد عند في بعض البلاد لوجدت الشرك بالله عز وجل حقيقة، فيسجدون لها ويصلون لها ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها ويساوونها بالله عز وجل فيما هو من خصائص الله. يقول يا ولي فرج همي، يا ولي رد غائبي، يا ولي اشف مريضي، يا ولي نجح أولادي. يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا سألت يا رجل وقد يصلي وقد يصوم، يا رجل اتق الله لما تفعل مثل هذا، يقول أنا موحد. وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء وسطاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. تعالى الله لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة إلا أنبياءه ورسل، بلغوا الناس وأنذروا، أما غير ذلك ليس هناك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. يقول سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف، مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف الله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. قال الأوزاعي رحمه الله: سئل الزهري من كبار التابعين ومكحول عن آيات الصفات فقال: أمروها كما جاءت. بل جاء بل ورد عن الإمام مالك أنه سأله رجل: الرحمن على العرش استوى كيف؟ استعظم هذا السؤال، قال: الاستواء معلوم، كل واحد يعلم عندما تقول الرحمن على العرش استوى يعلم معنى لهذه الآية، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لأننا لا ندرك كنه الله سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. والاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه من عندي. بل جاءه رجل يقول: ما تقول يا إمام في أناس يقولون القرآن مخلوق؟ قال: اقتلوه. قال: يا إمام إنما أنقل لك ما يقول الناس. قال: ما سمعت بهذا الكلام. كانوا يستعظمون السؤال، ولهذا كانوا يقولون: آمنوا بأسماء الله وصفاته كما جاءت دون أن تسألوا كيف، أمروها كما جاءت. سئل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات فقالوا جميعا: أمروها كما جاءت بلا كيف. ولا ينبغي السؤال يا أخوان، لا ينبغي السؤال كيف وجه الله، كيف استوى على العرش، كيف كذا، لا ينبغي. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وقال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه على عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ الأمين المبين وعلينا التصديق. هذا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك. أما مالك فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل: ما أراك إلا رجل سوء، وأمر به فأخرج من عنده. قال ابن المبارك: نعرف ربنا سبحانه وتعالى بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا، ومن أراد الوقوف كما يقول سماحة الشيخ فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أبي أحمد بن حنبل، والتوحيد لابن خزيمة، وكتاب السنة للالكائي، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماه وغيرهم، والله أعلم. إذن بدأنا في النوع الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات، وبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، نقلا عن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. ومن ضمن كلامه أيضا يقول: أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم، أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته إثباتا بلا تمثيل، ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل، ففازوا بالسلامة من التناقض، وعملوا بالأدلة كلها. وهذه سنة الله سبحانه في من تمسك بالحق الذي بعث به رسله، وبذل وسعه في ذلك، وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته. يقول صاحب معارج القبول: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول. أمرها كما جاءت بدون كيف، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديه مقتدى. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدي المنير منه. يقول الإمام الشوكاني: إن الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة هو ما كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم، وقد كانوا رحمهم الله وأرشدنا إلى الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، يمرون أدلة الصفات على ظاهرها، ولا يتكلفون ما لا يعلمون ولا يتأولون. وهذا هو المعلوم من أقوالهم وأفعالهم، والمتقرر من مذاهبهم، لا يشك فيه شاك، ولا ينكره منكر، ولا يجادل فيه مجادل. الإمام أحمد بن حنبل في آيات الصفات والأحاديث الثابتة منها يقول: نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حدود ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونقول كما قال: هو السميع هو البصير، يد الله فوق أيديهم. ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. ويقول الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا درج السلف. وروى الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه. أما النوع الثالث من أنواع التوحيد فهو توحيد الألوهية، وهو التوحيد الأعظم، أو هو الفقه الأكبر. الفقه الأكبر هو توحيد الله عز وجل بالعبادة، وصرف العبادة له سبحانه وتعالى. فتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، فلا يعبد المسلم إلا ربه، فصلاته لله، صيامه لله، زكاته لله، حجه لله، بره لوالديه، عمله للخير، عمله للمعروف، رغبته، رهبته، خوفه، خشيته، دعاؤه، استغاثته، استعانته، توكله، كله على الله سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. لا إله إلا الله ركنا من أركان الشهادة، ركن النفي وركن الإثبات. لا إله أي لا معبود بحق، إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. قد تكون هناك آلهة تعبد من دون الله، لكنها آلهة غير مستحقة للعبادة ولا تعبد بحق، وإنما تعبد بالباطل. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع هو توحيد العبادة، وهو الذي أنكره المشركون الأولون، وللأسف ينكره المشركون اليوم، الذين يعبدون القبور، أو الذين يعبدون المشايخ، أو الذين يعبدون الأنبياء من دون الله عز وجل. المشركون الأولون أقروا بتوحيد الربوبية، ولكن مع هذا اتخذوا من دون الله شفعاء، يقولون هؤلاء شفعاؤنا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهكذا اليوم مشركوا هذا الزمان يذبحون للأولياء والصالحين، يستغيثون بهم، ينذرون لهم، يذبحون لهم، إلى غير هذا مما يفعله عباد القبور وعباد الأصنام والأحجار وأشباههم، وهم بذلك مشركون كفار إذا ماتوا على ذلك، فمصيرهم إلى النار ولا يغفر الله لهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولعل سيأتي إن شاء الله لقاء آخر نتحدث فيه عن أنواع الشرك، فيحذر الإنسان من الشرك وليتوجه إلى توحيد الألوهية وعبادة الله وحده. يقول صاحب معارج القبول: هذا وثاني نوعي التوحيد. هو قسم التوحيد إلى قسمين كما أشرت: توحيد المعرفة والإثبات، وأخذنا فيما سبق، والآن توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله. وهذا وثاني نوعي التوحيد: إفراد رب العرش عن نديد، لا يجعل لله ند، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حوته لفظ الشهادة. هذا التوحيد، توحيد الألوهية، حوته لفظ الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد حوته لفظ الشهادة: فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. قيل لوهب بن سنان: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإذا جئت بالإسنان فتحت. ولهذا لا بد من القول والعمل، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت، أركانها اثنين: إثبات ونفي، وشروطها سبعة. وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر نتحدث عن شروط وأركان لا إله إلا الله. وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول أنه يعني مبتلى بكثير من الوساوس، يقول افتريت بكثير من الوساوس وخصوصا في أمور التوحيد، فهل هذه تؤثر في قلبي وماذا أفعل حتى تزال من صدري؟ يقول الوسوسة يا إخوان قد تأتي في التوحيد، وقد تأتي في الصلاة، وقد تأتي في الوضوء، ويحذر الإنسان يا إخوان من الوسوسة يا إخوان. والله ما استرسل إنسان مع الوسوسة إلا وله وتاه وضع. وتجد بعض الناس الآن يجي يتوضأ يأخذ نص ساعة حتى يتوضأ، وبعض الناس يجي يصلي ما يدري كم صلى ولا كيف صلى، سبحان الله. ليش؟ لأنه استرسل مع الوسواس واسترسل مع الشيطان. علاج الوسوسة يا إخوان أن تصرفها مباشرة لأول مرة. لو جاءك الشيطان بعد ما توضيت وجيت تصلي لك أنت ما توضيت، أنت ما غسلت يدك اليمنى أو ما غسلت يدك اليسرى، طالع ثم قل إذا وجدت أثرا قل لا أنا متوضي، واصرف اصرف بيت ما تستطيع. لكن لو قلت والله هذا الموضع ناشف شوية، هذا اليد أنا ما غسلتها، تروح تغسلها خلاص يبدأ الشيطان يسيطر عليك سيطرة عجيبة سبحان الله. ولهذا اتركه، يأتي الشيطان للإنسان فيقول من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق، حتى يقول له من خلق الله. إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتحدث به، قال أوجدتموه ذاك صريح الإيمان. لب الإيمان هو هذا. ولهذا المسلم إذا جاءه وسواس في مثل هذه الأمور فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يقوم من مجلسه ويتحرك من هذا المجلس لأن فيه شيطان. وليحذر كل الحذر من الترسل مع الشيطان فإنه سيضره والعياذ بالله. فالعلاج هو الحتم المبدئي البدائي، تحتمها يعني تقسمها من البداية. أنت ما أنت متوضي؟ لا أنا متوضي. أنت مثلا خرج منك بول؟ لا ما خرج مني بول. أنت ما صليت لا أربع ركعات، صليت ثلاثة؟ لا صليت أربعة. احسمها. ولهذا سئل النبي الرجل يسمع أو يحس شيئا في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد إيه أو يجد ريحة. ولهذا في بعض الآثار أن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم، حتى هو يصلي يتلاعب بمقعدته فيطلع كأنه في صوت. قال الرسول لا تنصرف حتى تتأكد أن هذا الصوت خرج من المخرج، إذا في نفسك شك أنه ما خرج من المخرج من البطن من غيره لا تخرج، أو تجد إيه أو تجد ريحة، إذا وجدت رائحة كريهة علم أنه خرج منك شيء. أما عدا ذلك فإياك من الاسترسال مع وساوس الشيطان. احذر الشيطان يا أخوان، احذر الشيطان أن يوسوس أو يزين لكم. يقول هل ما قاله قس بن ساعدة ينفعه يوم القيامة؟ لا، لأنه ما آمن. ونسأل الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267، فاكس 54289944. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
سورة الإسراء من الآية 85 إلى الآية 100
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا
مع تحيات صوت اليقين للإنتاج والتوزيع جدة حي الثغر شارع بحشب جوار مسجد الأمن متعب هاتف رقم 6800 1336